يقول السائل، يقول: رجل تسلف 100 دولار ثم سلمها لصاحبها بالعملة اليمنية،
هذا لا بأس به، إن تيسر له 100 دولار وأعطاها ذلك أطمن، وإن رضي بالبديل الساري المفعول، يعني ما هو معطل العملة غير معطلة، مثلا عملة يمنية سارية المفعول، فإنه لا بأس، ليس هذا من باب الصرافة الذي لا بد فيها مثلا مما يدخل فيها في البيع والشراء، هذا عبارة عن قرض أعطاه بديلة، رضي بالبديل إما بالوقت الحالي وإلا في الوقت ولا البديل في الوقت وقت القرض. لكن ينبغي أن يضبط هذا عند التداين، مثلا إذا دينه، إذا أقرضه وقال: أنا سأعيدها لك بعملة أخرى بالصرف الحالي اليوم في حال اقترضت منك، ما هناك مانع، أو في الصرف الآتي إن شاء الله، إذا جاء يعني في الصرف الآتي في وقت القضاء بنفس القيمة في وقت القضاء، ما هناك مانع، وإذا قبل حتى على أي حال ما هناك مانع، أما بدون شرط أو كذا ربما يسبب الخلاف، فيأتي يقترض منه والعملة ربما الصرف ما زال رخيصا ثم يقضيه بعملة أخرى فيحسب الخلاف، فسدوا ذرائع الخلاف بالاتفاق عند الدين أو إن أنه يقبلها وما يخالف، أما إذا خالف فلا بد من أنه يعيدها لها بعينه سدا لذريعة الخلاف.
يقول السائل: هل يجوز أن أعطي المسكين من مال الزكاة ليعتمر؟
المسكين مستحق للزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين إلى آخر الآية، فإذا أعطيته يتصرف فيها ما شاء، إن شاء أن يأكل، إن شاء أن يلبس، إن شاء أن يستأجر، إن شاء كذلك ماذا أن يعتمر، ما دام مستحقا وأعطيته له فيها حق التصرف في طاعة الله، وحتى لو كان عنده شيء من المخالفات الشرعية وأعطيته بنية أنه ليس لذلك المعصية فصرفها في المعصية، ليس عليك من ذلك إثم، لكن تحرى إذا تيقنت أنه سيأخذ بها قاتا لا تعطه، وخذ بها له أغراضا أخرى ما تنفعه وتنفع أولاده، ما ليس بقات، إذا تيقنت أنه سيذهب يشتري بها بعض المسكرات أو بعض كذلك الشمع أو الدخان أو شيء من ذلك لا يعطى، هذا بعد التيقن، وإلا فالأصل أنك تعطي الفقير يتصرف فيها ما شاء، وإذا اعتمر منها لا بأس.
يقول السائل: ما حكم مصارفة العملة القديمة بالعملة الجديدة مع المفاضلة؟
هي عملة واحدة، إنما السياسات هذه البطالة التي جعلت بينها الفرق، وإلا هي عملة واحدة، عملة يمنية، التفاوت بينها ربا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، يدا بيد، هاء وهاء، من زاد أو استزاد فقد أربى، وهذه عملة واحدة، رصيدها واحد، نعم، فالزيادة فيها، الزيادة بين هذه العملة وبين هذه العملة ربا.
يقول السائل: قال الله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم، أفيدونا في هذه الآية الكريمة؟
هذه الآية معناها إن ربي على صراط مستقيم، أي حكم عدل لا يظلم، فهو على صراط مستقيم، وإن كان هؤلاء الذين حصل من، لكن الله لا يظلمهم، ومن أحسن من تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فقال: وهذا هو الصراط المستقيم الذي عليه رب العالمين سبحانه وتعالى، قال تعالى عن هود: إنه إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فهو سبحانه على صراط مستقيم في قوله الحق، والحق هو الصراط المستقيم، وهو قال في قوله وفعله الحق، والحق هو الصراط المستقيم، فهو يقول الحق ويفعل العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. إذن على صراط مستقيم، أي على حق، لا يقول إلا الحق، لا يفعل إلا الحق، هذا هو الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم الذي عليه ربنا تبارك وتعالى هو مقتضى التوحيد والعدل، قال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فهذا مثل ضربه الله لنفسه وللصنم، فهو سبحانه الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، والصنم مثل العبد الذي هو على الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. والمقصود أن قوله تعالى قائما بالقسط على صراط مستقيم كقوله على صراط مستقيم إلى آخره، هذا معناها أنه على الحال أنه يأمر بالحق وبالعدل.
يقول السائل: أنا إمام مسجد ونبهني بعض الإخوة على أني أرفع قدمي في السجود أو ربما كلتيهما، وأنا أجاهد نفسي على تصحيح ذلك، ولكن لا زلت أعاني من نفس المشكلة، فما حكم صلاتي وما حكم صلاة المؤتمين بصلاتي، وبخاصة إذا نبهني أحد الإخوة على ذلك بعد الصلاة مباشرة؟
الجواب في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد إلى 7 أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا. هذه 7 الأعضاء أمرنا أن نسجد عليها، وهي كما في الحديث قال يعني الجبهة، وأشار إلى جبهته وأنفه والقدمان والركبتان واليدان. هذه 7 الأعضاء التي يجب أن تمكن حال السجود إلا لعذر، إلا لعذر، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن رفع عضوا من هذه الأعضاء كأن يسجد على يد ويترك يدا عمدا لا لعذر، أو على يعني ركبة ويرفع الأخرى عمدا، أو يسجد على جبهته ويرفع أنفه دائما إلى أن يكون يعني باستمرار إلى أن يرفع من السجدة ما يمكنه أبدا، بحيث أنه ما يمكن هذا العضو ولا شيء إلى أن يرفع من السجدة، فإن من أهل العلم من يرى بطلان صلاته. قال النووي رحمه الله: وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما؟ مع ذكر أنه يجب السجود على الجبهة والأنف، جبهة والأنف تبع لها. فيه قولان للشافعي: أحدهما لا يجب لكن استحب استحبابا وتأكدا، والثاني يجب وهو الأصح وهو الذي رجحه الشافعي. فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. هذا يقول إذا أخل بهذا العضو عمدا، ثانيا إذا أخل به في السجدة كاملة حتى رفع ما مكنه في بعض أوقات السجدة، السجدة كاملة. نعم، أما إذا كان سهوا أو غفلة فالصلاة صحيحة، ويجب أن تجاهد نفسك على الصواب، هذا خطأ رفعهما في الصلاة.
يقول السائل: هل الإسبرت الذي في العطور هو نفس الكحول؟
فيه كحول، بحيث أنه لا يجوز شربه، وأما استعماله الأدوية فإنه لا بأس باستعماله لحاجة.
يقول السائل: يوجد بجانبنا مدرسة نساء لتحفيظ القرآن بنتها إحدى الجمعيات، وطلبت من بعض المدرسات السلفيات أن تمسك وتدير المدرسة، وسيعطونها راتبا شهريا، فما حكم التعاون مع الجمعية وما حكم التعاون مع الجمعيات؟
الجمعيات أسست على مخالفات شرعية، أسست على وضع الأموال في البنوك، لازم هذا، أسست على لجنة وعلى كذلك تصوير ذوات أرواح. انظروا، ذهبوا الحرم ويأتي صاحب الجمعية يوزع تمور، يعطيك تمرة وشدخك بصورة، يعطي تمرة حتى أنك تختصم معه: يا أخي ما عاد أريد التمرة، ترك لا تصورنا ولا تأتي عندنا. فما يجوز هذا، تصوير ذوات الأرواح كبيرة من كبائر الذنوب، إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون، فهي كبيرة من كبائر الذنوب، يخرج عنقه من النار، له لسان ينطق وعين يبصر بهما، يقول: وكلت بكل جبار عنيد ما دعم الله إلى أن آخر من المصورين، ويستبيحون ذلك حتى في المساجد لغير ضرورة. وهكذا عندهم ولاء وبراء ضيق، وهذا معلوم، وعندهم في ذلك أيضا امتهان للعلم وإشغال أنفسهم وغيرهم عنه بجمع الأموال وما إلى ذلك من أبوابها ومن غير أبوابها. الحاصل هذا ليس وقتا الآن لسرد ما فيه الجمعيات من مخالفات شرعية قد تكلم فيها أهل العلم ما يكفي، وإنما الشاهد لا ينبغي التعاون في مثل ذلك ولا التدريس في مثل ذلك، لأن من جالس جانس، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. واصبر نفسك مع الصالحين، واحذر على أهلك لا تذهب تدرس معهم، ومن جالس أولئك مثل الحزبيين ربما معاله إلى أن يتأثر بهم ويصير في شغب. فكم ترى من الذين جالسوا وأثر عليهم ذلك، فننصح بالبعد. نعم.
يقول: رجل بينه وبين مسجد الجمعة نحو 50 كيلومترا، فهل تجب عليه الجمعة مع وجود السيارة؟
أما لو لم يكن له يعني مركب يوصله فإن هذا بلا خلاف أنها ما تجب عليه، لأنه ما يسمع النداء، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فليجب إلا من عذر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم، أصاب قيل عمرو وقيل عبد الله، ابن أم مكتوم قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي لفظ: فلا أجد لك رخصة، والأول أصح فأجب، صحيح مسلم. هذا يدل على أن الجمعة على من سمع النداء، أما من لم يسمع مثل ذلك على مثل هذا البعد لا تجب عليه. لكن إذا ترك 3 جمع متواليات لغير عذر وقع في خطر شديد، لما أخرجه مسلم عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع متواليات طبع على قلبه، زاد في خارج، طبع على قلبه قلب منافق. حديث الضمري، من حديث الضمري زيادة، قال: طبع على قلبه قلب منافق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة: لا يدعن أقوام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. هذا خطر، لماذا تعرض نفسك؟ ما دام وقد يسر الله لك مركبا يجب عليك الحال هذا أن تبتعد عن هذه المضرة والمهلكة. لا يجب على الإنسان أن يحذر نفسه ما يضره. دعوني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. فعندك قدرة على حضور الجمعة، احضر الجمعة، اركب سيارتك وتقدم يعني في وقت يسعك أن تصل إلى الجمعة قبل أن يبدأوا في الخطبة، واحضر أيضا إن شئت من الساعة الأولى والثانية والثالثة أو الرابعة إلى آخر تلك الفضائل، ولا تعرض نفسك لهذا الوعيد. وتجد بعض الناس ربما إذا أراد أكله يذهب إلى مطعم إلى هذه المسافة أو أبعد، مطعم الفلاني هذا فيه طبخة، ويذهب لك إلى المطعم إلى هذه المسافة أو أبعد، وهكذا يذهب إلى شيء بعض الأشياء ليست بها بشأن. أما هذا فأمر مطلوب، وفي مثل هذا الحال يجب عليك، يجب عليك تفاديا للهلاك ولزيغ القلب وللطبع عليه ولما يوقعك في الغفلة. نعم. هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.